看到。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو أخنع الأسماء عند الله عز وجل؟ من تسمى بملك الملوك، وهل هذا يختص بما كان في اللغة العربية؟ لا يختص. هل لك سلف في ذلك؟ قول سفيان مثل شاهنشاه. وقاضي القضاة ذكر الحافظ رحمه الله أنه بلسان الفرس مبذان مبذ أو مبذان مبذ، أو هل هذا ما زال موجودا؟ هذا يعني قاضي القضاة، قاضي القضاة قال مبذان مبذ، لكن قد يكون هذا مشهورا في ذلك الوقت. أرفع صوتي إن شاء الله. لماذا منع من التسمي بقاضي القضاة وبملك الملوك؟ لماذا منع من التسمي بها؟ نعم، لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا في حق الله عز وجل. وهل يجوز أن يكون ذلك على سبيل التقييد؟ على سبيل التقييد قاضي قضاة السودان يصلح؟ يصلح. قاضي قضاة اليمن لأنه بالتقييد خرج بذلك عما يتوهم عند الإطلاق. يقول الأخ: ذكر في الدرس الماضي عن بعض أهل العلم أنه يجوز أن يقال فيه كبير القضاة، فهل هذا بالإطلاق أو بالتقييد؟ وما الفرق بينه وبين قاضي القضاة؟ يظهر أن هناك فرقا، يظهر أن هناك فرقا، وإذا ترك هذا يكون أحسن، لأن قوله قاضي القضاة ملك الملوك كذلك أيضا أحكم الحاكمين ونحو هذه الألفاظ عند إطلاقها تطلق على الله عز وجل. أما في كبير فإن هذا مشهور عندهم، كبير الجند، كبير الأمراء، كبير القضاة بمعنى الرئيس، كما لو قيل رئيس القضاة ورئيس الجند ونحو ذلك. وأخذنا في الدرس الذي يليه أو في الباب الذي يليه احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، فما هو الحديث الذي ذكر في هذا الباب؟ حديث أبي شريح، تقرأه؟ هات. كنا
قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم إن الله
إن الله فكان قومي إذا اختلف فأتوني فأصلت بينهم فترادت إلى الفرقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من ولد فقال عبد الله فقال شريك وعبد الله ومسلم فما أصرهم فقال مشرف عنك أبو سريع
طيب نعم. ويقول الأخ حول هذا الحديث على من يعود الضمير في قوله ما أحسن هذا، يعني يريد الإشارة في قوله هذا، فقوله ما أحسن هذا إشارة إلى ما أوتيه أبو شريح رضي الله عنه من الإنصاف والعدل الذي يرضى به عنه قومه. ما أحسن هذا الحكم بالإنصاف وبالعدل الذي يكون محل رضا عند الأطراف جميعا إلا من بغى. ويقول هل يكن الإنسان وإن لم يتزوج؟ أول جواب نعم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام صغير وهو أخو أنس فقال له وبيده طير قد مات، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغر، وهو طير معروف. وقوله ما فعل النغير يداعبه لأن ذلك الطير كان قد مات، ففيه تكنية الصبي، والصبي كما هو معلوم غير متزوج. وما أحسن الكنى، يكن الإنسان على ما دل عليه هذا الحديث بأكبر أبنائه، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال وهل يتكن الإنسان بالبنات؟ والجواب نعم، أبو الدرداء، الدرداء ابنته، وكذلك أيضا في كون الصحابة ما هو من هذا القبيل. أبو فاطمة، أبو عائشة، أبو رقية. وهل عبد النبي يعتبر تعبيدا لغير الله؟ والجواب نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب قريب. أما الألقاب فهي ما أشعر بمدح أو ذم، الكنى ما صدر بأب أو أم، هذا باتفاق، واختلفوا فيما صدر بغير ذلك، بغير الأب والأم، هل هو من باب الكنى؟ فالكنى ما صدر بأب أو أم، وقال بعضهم أو نحوه، أو نحو الأب والأم كالعم والخال والأخ، ولكن المشهور أن الكنى الكنية ما صدرت بأب أو أم. أما الألقاب فما أشعر برفعة أو ضعف، الرفعة مثل زين العابدين، والضعة مثل أن يكنى الشخص بلقب يكون وضيعا بين الناس حقيرا إذا سمعه، كقولهم مثلا قفة، وقولهم أنف الناقة، أو ما أشبه ذلك من الألقاب، من الألقاب الذميمة في أصلها، وإن كانت ذميمة فإنه لا يجوز التنابز بها. قال رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل، هزل أي استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فمن باب أولى ما لو هزل واستهزأ برب العالمين سبحانه وتعالى، إذا كان الوعيد في من استهزأ بذكر الله فالاستهزاء بالله من باب أولى. والحكم أن ذلك كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى ك كما تدل عليه الآية. وترك المصنف رحمه الله الجزم بهذا الحكم لظهوره من الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. مثل هذا الجمع بين الرواه لا يكون مقبولا عند المحدثين إلا أن يكون هذا الجمع من إمام يحتمل جمعه، كالزهري حين جمع حديث الإفك من بعض أشياخه وقال دخل حديث بعضهم في بعض. فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا من جمعه بين المراسيل وبين حديث ابن عمر فإن هذا بمفرده لا يحتج به، لأن مثل هذا الجمع يوقع في الريبة، بمعنى أن القارئ إذا وصل إلى جملة من الجمل وأراد أن يحتج بها يبقى مترددا، هل هي من حديث ابن عمر فيكون من باب المرفوع، أم هي من مرسل قتادة فيكون من باب من قسم الضعيف، أم لها شاهد أم ليس لها شاهد. فمثل هذا الجمع ليس بمقبول عند المحدثين إلا على ما سمعت من شخص من إمام معتبر كالزهري إذا جمع من أشياخه وكانت هذه الجموع كلها مسندة كما في حديث الإفك. قال رحمه الله تعالى: دخل حديث بعضهم في بعض. ولأجل ذلك بعض الجمل التي تذكر مرفوعة وبعضها جاء من مراسيل من ذكر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، وفي هذا تتمة للفائدة الأولى، السدي رحمه الله أطلقوا عليه بأنه ملفق في التفسير، لأنه كان يذكر سندين طريقا، يذكر سندين، سندا من طريق من يرويه عن ابن عباس وآخر عن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة هكذا يذكر، فلأجل ذلك حكم عليه المحدثون بأنه ملفق في التفسير وضعفوا هذه الرواية التي يذكرها. قال رحمه الله تعالى: طيب إن شاء الله سنعرض لهذا بعد قراءتنا للحديث. قال رحمه الله تعالى: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، في رواية ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. إذن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء، وكانوا يطلقون القراء فيما مضى على العلماء وعلى العاملين بالعلم والقائمين به، فهذا استهزاء بعباد الصحابة وبعلماء الصحابة، إضافة إلى كونه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء مباشرا لما ذكروه بعينه واستهزاء غير مباشر لما ذكروا أصحابه، لأن الطعن في أصحابه يؤدي ويكون في المنتهى طعن فيه عليه الصلاة والسلام لأنهم تربيته. قال: فقال له عوف بن مالك، هذا التصريح جاء من تلك المراسيل. وأما في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره شيخنا عليه رحمة الله في صحيح المسند من أسباب النزول، فهو على إبهام هذا الرجل، فقال رجل في المجلس، فقال رجل في المجلس. وفي هذه الروايات الأخرى فقال له عوف بن مالك وهو الأشجعي رضي الله عنه، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولكنك منافق. فاستدل عوف رضي الله تعالى عنه على نفاق هذا الرجل بهذا الاستهزاء الذي صدر منه. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره في حديث ابن عمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني نزل القرآن قبل أن يصل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بما قال ذلك المستهزئ. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتذر، وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، الركب يعني المسافرين، نقطع به عنا الطريق، عنا الطريق، هكذا هو في بعض المصادر، ويحتمل أن يكون نقطع به عناء الطريق أي نصب الطريق، لأن المحادثة تقطع تعب الطريق، وهذا معلوم، وخاصة إذا كانت المحادثة في العلم وفي الخير فإن الوقت يمضي بسرعة. انظر إلى المسافرين من دماج مثلا إلى صنعاء، أو من صنعاء إلى دماج، فإذا كانوا على مذاكرة علمية في أحاديث وفوائد وأسئلة ومناقشات، وروحوا عن أنفسهم بذكر بعض الأشعار أو الأسئلة وما أشبه ذلك، فإن الطريق يمضي بسرعة ولا يدرون إلا وقد وصلوا إلى المكان الذي يريدونه. أما إذا كان كل واحد واضع يده على رأسه ويفكر في نفسه، فإنه يأتي وعثاء السفر ويأتي الغثيان، وربما يطول الطريق ويزداد الحر، ويحصل من ذلك شيء كثير من المشقة. وإذا قطعت هذه المشقة بالمذاكرة بالحديث، لا سيما المذاكرة العلمية، فإنها تنقطع أي الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بنفعة، النفعة سير مظفور يجعل زماما للبعير. النفعة سير، سير يعني مثل الخيط يكون من الجلد، سير مظفور يكون على شكل الضفيرة، يجعل زماما للبعير، يجعل زماما للبعير. وفي الرواية الأخرى: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله، بحقب ناقة رسول الله. والحقب حبل مشدود على حقو البعير، في بعض الروايات حقب ناقة رسول الله، والحقب أيضا حبل مشدود لكن على حقو البعير، ولا منافاة بين هذا وذاك، فإنه تعلق بالحبال التي كانت على الناقة، سواء كان هذا الحبل نفعة يعني الزمام، أو كان حقبا وهو ما ربط به حقو البعير، والأمر في ذلك كله محتمل. قال كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه يعني يتلو عليه هذه الآيات ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يزيده على هذه الكلمات. فهذا الرجل اعتذر ولم يقبل عذره. إذن من هذا الحديث يؤخذ أن من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعد بذلك كافرا. كيف إذا استهزأ برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومثل ذلك الاستهزاء بملائكة الله أو بالرسل ممن هم من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بهم جميعا، والاستهزاء برسول واحد كذلك أيضا يعد كفرا، وكذلك الاستهزاء بالملائكة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فسمى الله عز وجل أعداء هؤلاء المذكورين في هذه الآية أعداء الله عز وجل وأعداء الملائكة والرسل وجبريل وميكال على وجه الخصوص بعد العموم سماهم كافرين. قال والاستهزاء بالعلماء وبالقراء ما حكمه؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فإن كان استهزاؤه بهم لما يحملونه من العلم ولما يحملونه من القرآن ولما يحملونه من السنة فإن هذا أيضا يعد كفرا، وإن كان استهزاؤه بهم لأشخاصهم ولذواتهم لطولهم أو لقصرهم لسوادهم أو لنوع من هذه الأنواع التي تدور على هذا المعنى على معنى الخلقة فإن هذا يكون كبيرة من الكبائر غير جائز، ولكنه لا يصل به إلى حد الكفر، ويكون من باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، وهذا ذكره المصنف رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. قال الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. وبعض العلماء ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين في الأصل، ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا وأثبت أنهم كفروا بعد هذا الإيمان، فدل ذلك على أنهم ليسوا من أهل النفاق وإنما حصل منهم هذا القول فكفروا بذلك. ومن وقع في مثل هذا فوجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. وإن كان الاستهزاء والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حد تاب برسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، وكذلك حد ساب بالله سبحانه وتعالى القتل. إلا أن هناك فرقا بين من سب الله ومن سب رسوله عليه الصلاة والسلام، من جهة أن من تاب من سب الله عز وجل فإنه لا يقتل وتقبل توبته إذا علم أنه ناصح في توبته، وأما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال لأنه حد قد ثبت عليه. أما حد الله عز وجل أو حق الله سبحانه فمبني على المسامحة، والله عز وجل يتوب على من تاب وأقبل عليه وأناب واستغفر وأقلع عن ذنبه. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن نأخذ به لأنه في حق مخلوق، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وهو حق للنبي عليه الصلاة والسلام حده القتل، فمن صدر منه ذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون بأنه يقتل ولو تاب، لأنه حد ثبت عليه، وذلك مثل ما لو قتل إنسانا متعمدا ثم تاب فإن توبته لنفسه ويقام عليه الحد، بخلاف ما لو أشرك الشخص بالله عز وجل ثم تاب فإن توبته تقبل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. أخذت هذه الفائدة وهذه المسألة من قول عوف: لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا يقصد به النصيحة لله ولرسوله، ولا يعد ذلك من باب النميمة، وإنما النميمة هي رفع الكلام إلى السلطان أو إلى شخص من الأشخاص لقصد الإفساد بين الناس. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، فالأمر ليس على سياق واحد، وإنما ينزل كل شخص على ما يستحقه، فمن الناس من يكون العفو في حقه هو الأنسب ويحث على العفو في حقه، ومن الناس من تكون الغلظة في حقه هي الأنسب، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة في موضعها والعفو في موضعه. وأخذت هذه المسألة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله في الحديث: ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فهذا الرجل اعتذر ولم يقبل اعتذاره، اعتذر ولم يقبل اعتذاره. يقول السعدي رحمه الله تعالى عند تعليقه على هذا الباب: قال: أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين. هذا السؤال عند من؟ قول الشيخ رحمه الله: فإن هذا مناف بأي شيء؟ ما هو العامل الذي جرى مناف؟ مناف فتحتها كسرتان، فما هو الذي جرها؟ ما هو الذي جرها؟ فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج بالرفع، معطوف على المجرور، فهل المعطوف على المجرور يكون مرفوعا؟ رفع أصحاب ابن عقيل أصحاب القطر، ها، مناف مرفوع، هكذا مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وأين ذهبت الياء؟ حذفت لالتقاء الساكنين. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذا من هذه أشد من الكفر المجرد. انظر إلى هذه الفائدة من الشيخ رحمه الله، من السعدي رحمه الله، قال: لأن هذا كفر وزيادة، وزيادة احتقار وازدراء، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. وأي النوعين أشد وأشر، المعرضون أم المعارضون؟ المعارضون، لأن المعرض أعرض على نفسه ومضى في سبيل الكفر، أما المعارض فإنه يتصدى للحق ويتصدى لأهله ويقوم في وجه الحق وفي وجه أهله، فلا شك أنه أشر. قال: فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع، يعني من قسم المعارضين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى، الأخ يقول: لو سمى الرجل أبا بكر لو سمي الرجل أبا بكر ونحوه هل يكون له اسما وكنية؟ يكون اسما إذا سمي بأبي بكر فيكون يكون اسمه كنيته، وله أن يتكنى بآخر فيكون أبو بكر اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الله مثلا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: قال الشيخ رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وهذا ثابت عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقال ابن عباس: يريد من عندي. الذين اعتنوا بكتاب التوحيد يذكرون أنهم لم يقفوا على هذا الأثر مسندا عن ابن عباس. وقال وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قول قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، ثابت عنه. وقوله وقال آخرون يريد بذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، كذلك أيضا ثبت عن مجاهد. إذن هذه الآية وهذا الباب قصد المصنف رحمه الله تعالى به، قصد بيان حال المؤمن الموحد عند النعم، وقصد أيضا بيان حال الجاحد عند النعم. فإن الناس عند النعم على قسمين: شاكر وكافر، يشكر هذه النعمة ومنهم من يكفرها. فقوله في هذه الآية في قول الله عز وجل: ولئن أذقناه، يعني أذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء. الضراء يحتمل أن تكون الفقر، والرحمة بعد الفقر هي الغنى، ويحتمل أن تكون الصحة، والرحمة بعد الصحة، ويحتمل أن تكون الضراء الفقر، والرحمة بعد هذه الضراء الغنى، ويحتمل أن تكون الضراء المرض، والرحمة بعد المرض الصحة، ويحتمل أن يكون غير ذلك من ما يتضرر به الإنسان في بدنه أو أهله أو ماله. فقوله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وقوله عز وجل مسته إشارة إلى أنها أثرت فيه، فيه بيان أنها أثرت فيه. فوجود الرحمة بعد هذا يكون فرجا عظيما على هذا العبد. فما كان قوله عند حلول هذا الفرج وعند حصول هذه الرحمة؟ قال: هذا لي، هذا لي. يحتمل قوله هذا لي يحتمل شيئين: الشيء الأول أن معناه هذا لي أي هذا بقدرتي وباكتسابي وبعملي وبشطارتي وبماذا اجتهادي في هذا الأمر. والشيء الآخر الذي يحتمله: هذا لي يعني أنا مستحق لهذا، أنا رجل كبير شريف فأستحق هذه النعمة. وكله داخل في قوله هذا لي. وذم الله عز وجل هذا الإنسان الذي إذا حصلت له نعمة لا يعترف بالمنعم سبحانه وتعالى، وإنما يعيد ذلك إلى شطارته أو يعيد ذلك إلى مكانته. قال: وما أظن الساعة قائمة، أيضا شيء آخر أنه كذب باليوم الآخر. قال: وأظن هنا ما أظن الساعة قائمة كله كفر، الشك أو التيقن، الشك بعدم قيام الساعة كفر، والتيقن بعدم قيام الساعة كفر. قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا منه تقول بلا علم وقفى ما ليس له به علم. وهذا مثل ما أخبر الله عز وجل عن المشركين في قوله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. أجاب الله عز وجل عن هذه الدعوة بقوله سبحانه وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وكذلك أجاب دعوى هذا الإنسان الجاحد للنعم بقوله سبحانه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. فهم كفار للنعم وكفار باعتبار تكذيبهم لليوم الآخر. ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لما قال إن لي عنده للحسنى قال الله عز وجل ولنذيقنهم من عذاب غليظ بل لهم في الآخرة النار وبئس القرار. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا بعملي وأنا محقوق به. بعملي يعني باجتهادي واكتسابي وأنا محقوق به. أنا جدير وحقيق بهذا. وقال ابن عباس يريد من عندي. هذا لي هذا من عندي. ويحتمل أيضا ما احتمل ما قبله. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي فيما ذكره الله عز وجل في قصة قارون في آخر سورة القصص. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاتب لأنه أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح التي تفتح بها هذه الكنوز تثقل الجماعة القوية من الناس. فما بالك بالكنوز أنفسها وما بالك كذلك بما في الكنوز من الجواهر ومن الدرر ومن الأموال. لا شك أنه أوتي شيئا كثيرا ابتلاء من الله عز وجل ومع ذلك لم يحمد الله ولم يشكره ولم يعترف بحقه وإنما ذهب ويقول على علم عندي. قال على علم مني بوجوه المكاسب. فكأنه كان تاجرا وكان يرابح وربح شيئا كثيرا ولم يعرف نعمة الله عليه. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل يعني أنا ذو جاه وذو منزلة فالله عز وجل يعلم أني لهذا الشيء أهل. وهذا من جهله لأنه إذا أعطيه إذا كان كاذبا في ذلك فهذا أبعد له عن هذا القول. وإن كان صادقا في ذلك فإن هذا يدل فإن الذي أعطاه هذا الفضل هو الله عز وجل والذي أعطاه هذه المكانة هو الله عز وجل. فينبغي له فيجب عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. أوتيته على شرف. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يأتي التعليق عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإنما نختم بفائدة في هذا المقام ألا وهي أن أركان شكر النعم ثلاثة. أركان شكر النعم ثلاثة وعليها يقوم الشكر. الأول الاعتراف بالنعمة وهذه وظيفة القلب. وظيفة القلب أن يعترف بهذه النعمة وأن يشاهدها ويستحضرها. الثاني الركن الثاني أن يثني على المنعم سبحانه وتعالى. أن يثني على المنعم بهذه النعم سبحانه وتعالى. ويحبه. والركن الثالث أن يسخر هذه النعم في مرضاة المنعم. أن يسخر هذه النعم في مرضاة المنعم. وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين ذكروا من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. الأولى الاعتراف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.